لا زال الكلام في تقسيمات الخبر والتقسيم الأخير من تقسيمات الخبر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو تقسيم في غاية الأهمية لشدة الابتلاء به، فإن الخبر من جهة الأسماء التي تروي هذا الخبر، إما أن يكون خبر مختص يعني الواقع في سلسلة السند هم أشخاص مختصين، كما لو فرضنا أن لدينا رواية مروية في الكافي، الكافي يرويها عن شخص اسمه زيد، هذا بطبيعة الحال مشترك، ثم عن أحمد، ثم عن محمد، ثم عن الإمام مثلا لو فرضنا هكذا، هذا مختص هذا مشترك. فعدنا في الحديث إما أن يكون الشخص الراوي للرواية إما أن يكون مختصا بمعنى أن لا يشاركه في طبقته أو الطبقة التي تسبقه أو الطبقة التي تليه، لا الطبقة التي تسبقه ولا الطبقة التي تليه، هذه طبقة رقم واحد، هذه طبقة رقم اثنين، هذه طبقة رقم ثلاثة، هذه طبقة رقم أربعة، هذه طبقة رقم خمسة، أو الحساب بالعكس ما شئت تعبر. ففي طبقة أحمد مثلا إذا افترضنا أن أحمد هذا مختص، وهذا نادر جدا جدا نادر، بحيث أن أحمد لا يشاركه في طبقته اللي هم الذين نعبر عنه الزملاء، ولا في من سبقه مع عدم إمكان التمييز اللي هم الأساتذة، ولا في التلاميذ من يشاركه، فنسمي هذا الاسم شنو؟ مختص. أما إذا افترضنا لا أكو مشارك إلى سواء في طبقته في طبقة الزملاء أو كان في الطبقة التي تقدمته طبقة الأساتذة أو في الطبقة التي تأتي بعده وهي طبقة من؟ طبقة التلاميذ، إذا كان له مشارك سواء في الزملاء أو في المتقدم أو في المتأخر يسمى شنو؟ مشترك. ومن أهم المسائل في علم الرجال تمييز المشتركات، الذي لديه قدرة على تمييز المشتركات وهو بحث جزء استظهاري لا علاقة له باستظهار من سبقني ولا بمن يأتي بعدي، أنا أستظهر. نعم القرائن تختلف، قد تحكمني جملة من القرائن توجب أن أستظهر كما استظهر غيري أو أعتمد على قرائن غيري، ولكن اعتمادي على قرائن غيري في استظهاري أن أحمد هو أحمد بن محمد لا أحمد بن علي، قد نشترك أنا وهو في المقدمات وقد نختلف في النتائج، وقد نشترك في النتائج ونختلف في المقدمات، فالقضية قضية اجتهادية استظهارية. فإن الحديث من جهة أسماء رواته تارة يكون راويه مختصا كما في هذا المثال، أي متميزا معلوما وهو قليل بل نادر، وأخرى يكون مشتركا، الاشتراك إلى أصناف أنواع مختلفة، تارة يكون مشتركا مع غيره في اسم الأب أحمد بن محمد فيشتركون مع محمد في اسم الأب أشخاص كثر، مشتركا مع غيره في الاسم أحمد 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 خمسة في طبقة واحد، أو في اسم الشخص واسم الأب أحمد بن محمد أحمد بن محمد أحمد بن محمد، أو الجد أحمد بن محمد بن أحمد كما موجود عندنا، يشترك مع أحمد بن محمد بن أحمد يشترك مع أحمد بن محمد بن أحمد، ثلاثة أو أربعة أو خمسة، يشترك بالاسم اسم الأب واسم الجد، وتارة يشترك معه في الاسم واسم الأبي واسم الجد واللقب، أحمد بن محمد مثلا الأشعري وذاك أيضا أحمد بن محمد الأشعري، وهكذا حتى قيل إنه لم يخلو سند من الاشتراك، ما عندنا ولا سند واحد ما بيشترك، شلون؟ لأنه قد هنا في هذه الطبقة ماكو اشتراك، ولكن في هذه الطبقة اشتراك، صار السند شيء في اشتراك، قد في هذه الطبقة ماكو اشتراك اختصاص، ولكن في طبقة الكلية أكو اشتراك، ثم في طبقة الصدو أكو اشتراك، ثم في الطبقة التي تسبقها أكو اشتراك، أو هنا في هذه الطبقة أكو اشتراك. فلم يخلو سند، قلما يخلو سند من من الاشتراك، يعني قلما يوجد سند كامل من الأول إلى الأخير، السند جميع رواته مختصين بشخص واحد. لا يوجد لدينا مثل هذه الحالة، وإن وجدت فهي نادرة لا يعول عليها. حتى قيل أنه لم يخلو سند من الاشتراك، وأسباب الاشتراك عديدة. عليكم السلام ورحمة الله. فمن أسباب الاشتراك الاشتراك في الاسم كأحمد، المشترك مع غيره في اسمه، أو الاشتراك في اللقب، الاشتراك في الأسماء سبب من أسماء الاشتراك، سبب من أسباب الاشتراك، أو الاشتراك في اللقب كابن سنان، يشتركون فيه أسماء عديدة بلقب، أسماء عديدة تشترك بلقب واحد، أو اسم الأب كمحمد بن يحيى، أو الاشتراك في اللقب كالبغدادي أو ابن فضال وغير ذلك. وقد وضعوا عدة ضوابط لتمييز المشتركات. طبعا مرة المشترك في الطبقة كلهم ثقات، بعد ما يبقى صحيح نحتاج نميز، بس ما دام كلهم ثقات لا يضر. ومرة كلهم ضعاف مضعفون، جميعهم مضعف، ومرة كلهم مجهولي الحال ما يضر. الإشكال وين؟ الإشكال إذا كان بعضهم موثقا وبعضه مجهول أو مضعف، لأن بعضهم ثقة صادق في الحديث وبعضهم مجهول أو ضعيف. والضوابط منها ملاحظة طبقة الرواة، هاي الطبقة إذا أجي أنا أشوف أحمد، أحمد اللي لنفترض هو شنو، افترضت أنه هو مشترك مع أحمد مع أحمد مع أحمد مع أحمد، أربعة باسم أحمد، هذا في الحقيقة أحمد اللي يروي في طبقة رقم ثلاثة. هذا أحمد لما أجي مو عندي أربعة أحمد، لما أجي الأحمد اللي يروي في طبقة ثلاثة أجزم أنه فقط واحد. شلون؟ لأنه اثنين من أحمد هم في طبقة رقم أربعة، وواحد من أحمد هو في طبقة رقم اثنين، فلم يبقى إلا أحمد واحد اللي هو في طبقة رقم ثلاثة. الطبقة ميزت لي المشترك، قالت لي أنت عندك كم واحد اسمه أحمد؟ أربعة، اثنين يروون عن الإمام الصادق، واحد يروى عن الإمام الهادي، وواحد يروى عن الكليني أو الكليني يروى عنه، فاللي يروى عن الإمام الهادي وين؟ واللي يروى عن الإمام الصادق ذولاك الاثنين وين؟ واللي الكليني يروى عنهم وين؟ فاختلاف الطبقة ميز لي أحمد بالمنتصف، قال لي هذا أحمد مختص، ماكو بطبقته أحمد غيره. هو صحيح مشترك في لفظة أحمد، بس الطبقة مختلفة، فميزت لي الطبقة أحمد المشترك مع غيره الثلاثة الآخرين. الطبقة ميزت لي، قالت لي في طبقة رقم أربعة في زمن الإمام الصادق عليه السلام هذول اثنين، وفي طبقة رقم تسعة أو عشرة موجود واحد، وهو في طبقة رقم ثمانية. فإذا أحمد مختص، هذه شنو؟ خلصت نفسي من الاشتراك. أكو اشتراك واقع موجود في اسم أحمد، بس شلون حليت الاشتراك؟ حليت الاشتراك بالطبقة. منها ملاحظة طبقة الرواة من حيث الراوي والمروي عنه، هذه طريقة. الطريقة الثانية، نص علماء الرجال على ذلك. يجي النجاشي يقول أحمد اللي يروي عنه الكليني هو أحمد ابن محمد ابن يحيى كذا، فنص فقرينة أخذها من عالم من علماء الرجال يميز، هذا العالم يميز. مرة أخذها تقليدا، ومرة أخذها بقرائن هو يذكرها من خلال قرائن مختصة عنده أنا ما أدري بها فأرجع له أقلده. إذا اطمأننت لقوله فيكون قوله حجة من باب الاطمئنان أخذ بقوله، أو لا أو بيان ما يدل على ذلك. مرة قرينة مختصة بي هو العالم اللي يميز، أنا ما مطلع عليها ما أعرفها، ومرة لا مع بيان ذلك أو بيان ما يدل على ذلك. ما يدل عليه من؟ ما يدل على أن أحمد مختص بهذا الاسم دون غيره. بعد الطريق الثالث المعروفية. الآن إذا أجي أقول مثلا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، ينصرف ذهنكم لمن؟ إلى المعروف. بينما في زمانه، في زمن طبقته، إيش قد أكو؟ 4-5-6 موجودين علماء باسم الخوئي. مرة أجي أقول السيد الخوئي، عندنا واحد من مدينة خوئي شيخ مو سيد، فلما أجي أقول السيد هذا شنو؟ تمييز وتعيين للمشترك. فالمعروفية تميز المشترك. مرة صاحب كتاب، هذا المؤلف المعروف، فلو صاحب كتاب لو شخصية معروفة، المعروفية والشهرة لأحد الأشخاص المشتركين مع الغير بأن يكون، شلون أعرف هذا متميز؟ بأن يكون لبعضهم كتاب أو أصل، وسيأتي التمييز بين الكتاب والأصل، أو أصل وغيرها. وقد صنف علماؤنا في تمييز المشتركات، بل شوف هذا، بل قد لا يخلو مصنف في علم الرجال من ذلك، من التمييز. أصلا ما يقدر الرجالي، ما يقدر الفقيه، شوف هذه مسألة لا يستغني عنها الفقيه ما دام فقيها. الفقيه بممارساته اليومية يريد يستنبط على من يعتمد، على خبر الواحد يوميا، يعتمد على خبر الواحد. خبر الواحد ما ممكن يجي سند مختص مختص مختص، لابد به اشتراك، فيوميا يمر بعملية شنو؟ الاشتراك. الفقيه، أي فقيه، لابد عنده نظرية معرفية، ما في مجال، اللي هو شن عبر عنه، منهج الفقيه في الاستنباط، هاي نظرية المعرفية. واحدة من جزئيات ومفاصل نظرية المعرفية، نظرية المعرفية في تمييز المشتركات. هو على شنو باني في تمييز المشتركات؟ شنو نظرية المعرفية؟ مفاهيم الواضحة في تمييز المشتركات ما هي؟ كون موضوعات ذني أمامك دائما، ذني موجودات قدامه. ها اليوم عندنا مشترك، إيه بسم الله، هذا المشترك شلون نميزه؟ أول تمييز الطبقة، ثاني تمييز مؤلف كتاب، رابع تمييز كذا، الشهرة نص عليه العلماء، وهكذا. من هذه المصنفات هداية المحدثين إلى طريقة المحمدين المعروف بمشتركات الكاظمي لمحمد أمين بن محمد علي الكاظمي، هذا كتاب جيد في بابه. ومنها كتاب سماء المقال في علم الرجال لأبي الهدى الكلباسي، هذا أيضا شنو؟ يميز المشتركات كثيرا، وأهمها ولعله الأوسع في بابها هو معجم رجال الحديث للسيد الخوئي. أصلا هو أصلا سيد الخوئي سوى ليش؟ تدرون شنو سوى؟
التمييز والطبقات،
تفصيل الطبقات. أصلا هذا هذه المجلدات كلها حتى يضبط لكم علم الطبقات. ليش يضبط علم الطبقات؟ حتى يميز المشتركات. شوف ايش قد مهم علم الطبقات وتمييز المشتركات. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة لزعيم الطائفة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. وهناك تقسيمات كثيرة للخبر، ذكر بعض الرجاليين أنها قد تصل إلى 54 تقسيم. قد ذكرنا المهم منها وما يتعلق به الغرض. غالبا إحنا في هاي الموجز حاولنا نسلط الأضواء على الغالب. الغالب من يا غالب؟ الغالب مما هو ممارس عمليا أو يحتاج الفقيه بشكل عملي دائما. الفقيه لأن دائما يحتاج إلى هذه الممارسات العملية، فسلطنا الأضواء على النقاط اللي هي رئيسية جدا ومهمة في علم الرجال والحديث والدراية والطبقات. تدوين الحديث القسم الأول. البحث في علم الرجال والحديث والدراية يقع في واقع الأمر تجاه أمرين مهمين يشكلان عصب البحث الرئيسي في علم الرجال، وهما السند اللي هو هذا العصب الرئيسي الأول اللي يربطني أنا. وأفضل مثال يربطني أنا وين؟ بالرواية. وأفضل مثال تمثله ويكون حاضر في ذهنك دائما أنه أنت تريد تسمع من الإمام عليه السلام. شلون تسمع؟ مرة تسمع بالمباشرة ومرة تسمع بالاستعارة. مرة تسمع مباشر ومرة تستعير. شلون أستعير؟ الآن الشخص الفلاني سامع من الإمام مباشرة، وعلى الفرض أنه ثقة وأمين في النقل صادق، فلما يجي الشيخ يسمع من عنده، يسمع من الذي سمع من الإمام مباشرة، فهو شو يسوي بالحقيقة؟ يستعير سمعه، يقول أعطيني سمعك الذي سمعت به. من يستعير سمعه صار سمع عن حس له عن حدس،
عن حس
مو عن حدس، ما قال أعطيني رأيك، قال أعطيني سمعك، فصار سمع عن حس. الشيخ حول للشيخ، استعار سمعه، فهو هنا الشيخ رقم 3 سمع من الإمام لو لم يسمع
نصا، لم يسمع،
سمع من الإمام بالاستعارة
بواسطة،
سمع من الإمام بالاستعارة. ثم رقم 4 سمع، ثم رقم 5، ثم رقم 6 إلى رقم 12. هؤلاء سمعوا من الإمام بالاستعارة، فهو سماع من الإمام مباشرة. كيف يحصل بالاستعارة؟ من خلال الإمام محمد، أحمد، زيد، وهكذا. الأمر الآخر المهم متن الحديث. متن الحديث إحنا نروح له في علم الحديث، وغالبا ما نلقاه في الدراية، وشيئا ما من أبحاثه في علم الرجال، وبعض أبحاثه فقه الحديث نأخذه من علم الفقه، وبعضه في علم الأصول. فهو شنو؟ مثل الكشكور صاير، وين ما تروح تلقى شوية من عنده. ويريدون بالسند أو الطريق، في الغالب هم الرجال الواقعون في طريق الحديث من أصحاب الكتب إلى الإمام عليه السلام، وقد يعبر عن الحديث بالرواية أو يعبر عنه بالأثر طبعا والخبر، ولكل تعبير موارده وملاكاته، وهذا ما يهمنا كثيرا. إحنا الآن ما يهمنا، لأن إحنا مو نريد نتخصص في ملاك التسمية. نريد عادة الفقيه يروح وراء الأثر والغاية التي تترتب على هذه المسميات.
بس في الغالب يعني أكو إطلاق السند في الغالب يطلق على الرجال.
إي مرات يصير عندي ما أحتاج إلى السند، كما لو كان متواتر، كما لو كان عندي قرينة قطعية، مو تواتر، عندي قرينة قطعية على اليمن على أن هذا صادر من الإمام. في الغالب أحتاج إلى السند، ليس دائما. زين. وقد اهتم أهل البيت عليهم السلام بتدوين الحديث، وتبعا لهم اهتم شيعتهم بذلك، خلافا لما يدعى أننا لا يوجد لدينا اهتمامات واسعة في تدوين الحديث منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله. وسنثبت أن أول من دون الحديث هم أهل البيت وأتباع أهل البيت، وأول مدونة حديثية هي كتاب علي عليه السلام، ذكر ذلك الشيخ النجاشي في ترجمة محمد ابن عذاقر عن أبي جعفر الباقر في حديث جاء فيه. فأخرج الإمام باقر كتاب علي، أعطينا وصف كتاب علي، فأخرج كتابا مدرجا عظيما بصفحات وبأبواب وكبير مجلد ضخم، وفتحه، فتح الدرج مالته من شال الجلاد مالته والغطاء، وفتحه وجعل ينظر حتى أخرج المسألة. فقال أبو جعفر سلام الله تعالى عليه: هذا خط علي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان رسول الله يجلس وعلي شنو يدون الحديث. فأول مدونة عندنا شنو هي مدونة شو اسمه كتاب علي. الآن راح ندخل في مراحل التدوين. التفتوا إلى مراحل التدوين لأنه كثيرا ما يختلط علينا الأمر بسبب عدم تمييز مراحل التدوين. المرحلة الأولى بعد هذه المرحلة البدائية الأولية وهي مدونة علي أو كتاب علي، تجي مرحلة الأصول. تطورت عملية التأليف فمرت بمراحل متعددة، منها مرحلة الأصول، وقد عرف منها 400 أصل سميت بالأصول 400، وكانت لها منهجية خاصة وأسلوب مميز ذكره الرجاليون منها. من هذه الأصول أصل أبان بن تغلب. أصل الأصل شنو الأصل؟ هذا كل ما سمع أبان من الإمام الباقر عليه السلام وين دونه فيه. هذا الأصل فاقد للتبويب، ما به مبوبات، وقد تتداخل الأحاديث وقد تتكرر، ليس فيه علم فهرسة ولا تصنيف ولا تبويب ولا ترقيم، وإنما هو عملية تجميع في مكان واحد كي لا يضيع شنو الحديث. أصل إسحاق بن عمار الساباطي، أصل أحمد بن الحسين صيقل، وكان التدوين فيها غالبا شلون بالنقل عن الإمام عليه السلام مباشرة، وإن كان بعضها عمن باشر الإمام عليه السلام، كما لو افترضنا مثلا محمد بن مسلم يباشر زرارة وزرارة يباشر الإمام، بس الغالب شنو صاحب الأصل هو اللي يباشر منه الإمام. المرحلة الثانية مرحلة الكتب، الكتب والمصنفات غير المبوبة، ذيك مرحلة تجميع، هذه مرحلة عنونة يطيع عنوان بس غير مبوبة، معنونة غير مبوبة، وهي كتب كان الغالب فيها عدم الالتزام بمنهج محدد. يعني افترض الآن هو ده يحكي عن حديث، هو منطي عنوان يحكي عن حديث، الحديث تلقى فيه معارف شتى ويتكلم في عناوين متعددة كشكول. وأشبه بالكشكول، وهي كتب كان الغالب فيها عدم الالتزام بمنهج محدد بأن تكون الرواية عن الإمام عليه السلام مباشرة، بل وإن أخذت من أصل وبوسائط متعددة. ومنها ومن هذه الكتب كتاب إبراهيم ابن تميم العبدي، قال النجاشي له كتاب يرويه عن جماعة. كتاب إبراهيم الصنعاني، قال النجاشي له كتاب يرويه عن حماد ابن عيسى وغيره. لاحظ الكتب في الغالب عن من؟ عن أصحاب الأصول، بينما الأصول في الغالب عن من؟ عن الأئمة عليهم السلام. هاي مرحلة ثانية بلي، مرحلة المصنفات غير المبوبة. كتب الحسن بن سعيد، يقول النجاشي عن الحسن بن سعيد شارك أخاه الحسين في الكتب 30 المصنفة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الغيبة، كتاب البيع، كتاب المضاربة، كتاب التجارة، كتاب النكاح، كتاب المتعة، كتاب 30 كتاب عنده. وكتب ابني سعيد اثنينهم من أمه الحسن والحسين ابنا سعيد، كتب حسنة. شوف وصف الكتب مو وصف النسخة، وصف الكتب، مثل ما الآن نقول هذا الكتاب دقيق في بابه، كتاب فلان كتاب دقيق حسن، هذا الكتاب كتاب مضبوط، هذا الكتاب كتاب ضعيف، هذا الكتاب كتاب قوي، هذا الكتاب كتاب متين، هذا الكتاب كتاب واسع، هذا الكتاب كتاب مختصر. نصف الكتب بأوصاف معينة. حسنة معمول عليها، يعني الطائفة تعتمد عليها،
معول عليها شيخنا،
معول عليها لعله ما أدري. وهي 30 كتابا، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب المناقب، كتاب المثالب، كتاب تفسير القرآن، كتاب الملاحم، كتاب الدعاء إلى آخره. مع أن إذا تجي للوسائل تلقى ذن الكتب شنو كلهم مدروجات فيه، كتاب واحد اسمه وسائل الشيعة. أخبرنا، هاي هواي العبارات مهمة وهواي لها قيمة، أخبرنا بهذه الكتب، بهذه الكتب، بهذه النسخ غير واحد، هاي غير واحد إرسال لو اتصال، غير واحد ذو لثقة أو ليسوا بثقة، هاي شبيه العدة أو لا، يأتي الكلام عنها مفصلا إن شاء الله في الدروس الآتية. من أصحابنا من طرق مختلفة كثيرة، هذه هواي العبارة غنية بها مادة هواي دسمة هذه العبارة، ولكن الآن مو في صدد شرحها. المرحلة الثالثة، مرحلة الكتب الكبيرة المبوبة، اجوا جابوا هاي الكتب الصغيرة، كتاب الصلاة للحسين بن سعيد، كتاب الأبان، كتاب الساباطي، وجابوا الأصول اللي أخذت من من؟ الأصول أخذت من الإمام، والكتب أخذت من الأصول، بس الأصول قد تكون موجودة والكتب أيضا بجانبها موجودة، وقد يكون واحد عند أصل بس بعشر أحاديث، واحد عند كتاب بعشرين حديث، يجمعون. جمعوا هذه، أول من جمعها الشيخ الكليني، كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني المتوفي سنة 328 وقيل 29، عاش في بغداد ودفن فيها عاصر السفراء الأربعة، انتهت إليه رئاسة الإمامية، كان زعيم الطائفة في زمان السفراء الأربعة. يتميز كتابه بأنه جامع للأصول والفروع، هنا الأصول والفروع نقصد بها أصول الدين وفروع الدين. مجموع أحاديثه 16199 حديث، وعدد كتبه، شوف ايش قلنا، هذا إشارة إلى المرحلة الوسطية، وعدد كتبه 34 كتاب، كقوله كتاب الصلاة، كتاب الصوم، وهكذا. عدد أبواب الكتب لعله إشارة إلى الأصول، ايش قد 326 بابا، وتزيد أحاديثه، ذن 16199، وتزيد أحاديثه عن عدد أحاديث الصحاح الستة لدى أبناء العامة مجتمعة بعد إسقاط المتكرر منها، فقط كتاب كافي يعادل ما عندهم كله إذا تركنا المكرر. ألفه الشيخ في مدة بلغت 20 عاما، سافر فيها إلى مختلف البلدان بغية جمع الأحاديث. قال الشيخ المفيد في كتابه تصحيح اعتقادات الإمامية: هو من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة، وينقسم الكتاب إلى 3 أقسام: الأصول والفروع والروضة. الروضة يعني ما بقي ليس له باب في الأصول والفروع، مثل الأخلاق، مثل بعض الأبواب التي ليس لها باب في الفروع، وقيل أنه ملحق بالكافي وليس من الكافي، يعني لم يبيضه الكافي، ظلت مسودات الكافي، جمعوها تلاميذه وألحقوها بالكافي. من أبرز تلاميذ الكليني منه، والذي يعود إليه الفضل في تبويب تبييض الكافي، محمد ابن إبراهيم النعماني أبو زينب، صاحب كتاب الغيبة للنعماني، هذا أبرز تلميذ لتلاميذ الكليني. الثاني كتاب من لا يحضره الفقيه، تأليف الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق المتوفي 381، فالفرق بيناتهم مش قد طبقة. دفن بالري، وللمؤلف كتاب حديثي آخر ولكنه مفقود اسمه مدينة العلم. قال الشيخ البهائي في كتابه الدراية: وأصولنا الخمسة مو الأربعة، الكافي ومدينة العلم ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار. ويقول الشيخ الطهراني في الذريعة: إن العلامة المجلسي صرف أموالا جزيلة في طلبه، طلب منه وما ظفر به مع الأسف. الأحاديث في من لا يحضره الفقيه هي 5958 وقيل 5963. التردد شنو؟ أن هذا الحديث جزء من الحديث الذي سبق أو لا؟ فيصير الفارق تقريبا 5 أحاديث هذا الموارد. وأبوابه 666 باب، ولكن يوجد ما يقارب، شوف شرح، شوف الرقم، 2050 حديث مرسل، يعني ثلث الفقيه مرسل. من هنا تنشأ عندنا مشكلة الإرسال، وهي ثاني أهم معضلة بعد من؟ بعد الاشتراك، وإن شاء الله راح نحلهن اثنينهن. حديثا مرسلا، ومن هنا بحثوا عن مراسيل الصدوق، وهل هي حجة، وما هو وجه حجيتها، وهل بالتفريق بين قال أو روية أو ليس كذلك. الصدوق تهذيب الأحكام، فقط أكمل ذن الاثنين. تأليف الشيخ محمد بن الحسن الطوسي المتوفي 460 هجرية، المعروف بشيخ الطائفة، تبلغ عدد أحاديث كتاب التهذيب 13590 حديثا، وعدد أبوابه 393 بابا، وقيل إنه ليس كتابا حديثيا محضا، بل هو دورة استدلالية حديثية، وقيل هو أول تأليف للشيخ، وكان شرع فيه وعمره 25 سنة زمان أستاذ المفيد، وأكمله بعد وفاته. ولهذا الكتاب منهجيتان، إحداهما أبان حياة أستاذ يذكر فيها السند كاملا في باب الطهارة، أبان حياة أستاذي وكان يذكر فيها رجال السند في الحديث كاملا، والقسم الثاني كان يذكر الحديث من أصحاب الأصول. شوف رجع وين؟ لأصحاب الأصول إلى الإمام. أما أصحاب الكتب من المشايخ فأفرد لهم منه في المشيخة كتابا، فاقتطع أصحاب الكتب، شال أصحاب الكتب، فصار عندنا كم قطعة؟ قطعة هو الكتب المبوبة، شال أصحاب الكتب، اتصل بأصحاب الأصول، فصار عندنا شنو؟ ثلاث عمليات تبويب، صار السند عنده قطعتين، وهي كمنهجية الشيخ الصدوق يعني في هذا القسم الثاني. يعني الشيخ الطوسي أعمل المنهجيتين، منهجية الكليني شو يسوي؟ يذكر السند واحد كل السند يذكر، الشيخ الصدوق يذكر من عنده صدوق المن إلى صاحب الأصل، أصحاب الكتب يحذفهم وين يوديهم؟ للمشيخ آخر الكتاب. الشيخ الطوسي عنده طريقتين، في أول كتابه نفس الكافي، بعد من الصلاة إلى آخر كتابه نفس الصدوق. وكان يذكر فيها رجال السند في الحديث كاملا، والقسم الثاني كان يذكر الحديث من أصحاب الحصول إلى الإمام، أما أصحاب الكتب من المشايخ فأفرد لهم ما عرفت بالفهرست والمشيخة. وبذلك تكون لدينا منهجيتان في كتب الحديث المبوبة، منهج الشيخ الكليني وبعض أجزاء التهذيب، ويكون فيها ذكر السند كاملا في كل حديث في الأعم الأغلب، منهج الشيخ الصدوق وبعض أجزاء التهذيب والاستبصار، فإنها كتبت على أساس ذكر السند من صاحب الأصل إلى الإمام، أما السند من الصدوق أو الطوسي إلى صاحب الأصل فإنه لا يذكر مع الحديث، بل يذكر في باب مستقل آخر الكتاب عرف باسم الفهرست أو المشيخ، اللي هو ذولي أصحاب المدونات أو قل الكتب. وبذلك نحتاج في مثل هذه الحالة يا حال حالة التقطيع في السند، فعندنا تقطيع في السند وعندنا تقطيع في الرواية، عن رجال السند إلى مرحلتين، ما بين صاحب الكتاب والأصل وهي وين؟ في المشيخ أو الفهرست، ما بين صاحب الأصل والإمام وهي وين؟ مذكورة قبل كل حديث. كتاب الاستبصار وهو آخرها في مختلفة من الأخبار، تأليف الشيخ الطوسي أيضا، وتبلغ أحاديثه 5511 حديثا، بنفسه ذكرها وقال كي لا تقع فيها زيادة أو نقصان. وهناك ها؟ يعني الشيخ الصدوق الطوسي هو قال كتابي هذا الاستبصار ب5511 حديث، وهناك مجاميع حديثية متأخرة منها تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفي 1104، وهو جامع لأحاديث الكتب الأربعة وغيرها من مجاميع الحديث، وبلغت أحاديثه 35850 حديث. بحار الأنوار الجامعة لدرر الأخبار لأم الأطهار عليه السلام للشيخ محمد باقر المجلسي المتوفي 1110، وهو جامع لم يكتب قبله مثله وإلى الآن لم يكتب بعده مثله. وقد ذكر جملة من العلماء أن هناك مجاميع أخرى من غير الكتب الأربعة محل اعتماد كلا أو بعضا، منها يأتي الكلام عنها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.